الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من المناسب أن يكون لقاؤنا هذا وهو اللقاء الشهري الذي يتم في مساء كل سبت من السبت الثالث من كل شهر، وهذا هو السبت السادس عشر من شهر جماد الأولى عام 1417. وكان ما ذكره أخونا الشيخ محمود بن عبد العزيز الصايغ هو موضوع البحث لاستقبال الشباب لدور لاستقبال دور العلم للشباب، لكن قد يكون هناك شيء معترض كما يقول النحويون هذه جملة معتذرة، والشيء الذي اعترض هو ما حصل قبل الليلة الماضية من كسوف القمر. يقال كسوف القمر وكسوف القمر، ويقال كسوف الشمس وكسوف الشمس، لكن الأكثر أن يقال في القمر كسوف وفي الشمس كسوف. نحن نعلم جميعا أن خالق السماوات والأرض هو الله عز وجل، وخالق الشمس والقمر هو الله عز وجل، ومسير الشمس والقمر هو الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: والشمس تجري لمستقر لها، محجوب، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فهما أعني الشمس والقمر يسيران بأمر الله عز وجل منذ خلقهم الله تعالى وإلى أن يأذن الله تعالى بخرابهما وانتهاء العالم. هذه الشمس تطلع كل يوم، والهلال يهل كل شهر بأمر الله عز وجل، هو المدبر لهما. ولهذا لما حاج الرجل إبراهيم في ربه فقال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. فقال له إبراهيم: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فما استطاع أن يرد على هذا الإيراد فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. ولهذا لو اجتمعت الخلائق كلها على أن ترد الشمس عن طلوعها أو تعجل في غروبها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وإنما الذي يقدر على ذلك من خالقها الله رب العالمين جل وعلا. وإذا أراد الله تعالى أن ينذر عباده خسف القمر وكسف الشمس بأمره جل وعلا، هاتهما آيتان من آيات الله لا ينكشفان أو لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. هكذا أعلن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعلن، وذلك لأن الشمس كسفت في حياته عليه الصلاة والسلام في آخر حياته في اليوم 29 من شهر شوال 10 من الهجرة. وصادف أن ذلك اليوم كان فيه موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، لأنهم في الجاهلية يقولون: الشمس تكسف إذا مات عظيم، القمر يخسف إذا مات عظيم. فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم بطلان هذه العقيدة، وقال: إنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. قال: لموت أحد، لأن هذا هو المعتقد في أي زمن؟ أي زمن يا أخوان؟ في زمن الجاهلية. ولا لحياته طرجا للباب، وإلا فلا نعلم أن أحد من الناس قال إن الشمس تنكسر أو القمر ينخسر في حياة أحد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرجف الموت بذكر الحياة طرجا للباب، وأن حياة الناس وموت الناس لا تؤثر في العالم العلوي أبدا. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كسبت الشمس وكان كسوفها كليا، وكان بعد ارتفاعها بمقدار رمح أو رمحين، أي بعد ثلث ساعة تقريبا من طلوعها، وكان اليوم شديد حرارة. فزع النبي عليه الصلاة والسلام فزعا عظيما، وقام مسرعا حتى لحق بإيداعه وخرج إلى الناس، وأمر منادي المنادي الصلاة الجامعة، فاجتمع المسلمون رجالا ونساء في المسجد ينظرون ماذا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أنه إذا كان الكسوف كليا في الشمس فإنه سوف تظلم الدنيا، أظلمت الدنيا. وقيل الصلاة جامعة، فاجتمع المسلمون وقام بهم النبي صلى الله عليه وسلم قياما طويلا، وصلى صلاة غير معهودة. لماذا؟ لأنه لما كان الكسوف غير معهود كانت الصلاة غير معهودة، فلهذا قيل آية شرعية لآية كونية، آية شرعية لآية كونية. ما هي الآية الشرعية الأخ؟ نعم. لا، قم. آية شرعية لآية كونية. طيب، آية شرعية الصلاة لأنه لا نظير لها في الصلوات، لآية كونية كسوف الشمس الذي حصل. قرأ قراءة طويلة حتى إن الصحابة على قوتهم في دين الله وشدة أجسامهم بعضهم صار يخر من الغش يخشى عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام في آخر عمره، ومع ذلك بقي قائما القيام الأول بمقدار سورة البقرة. كم البقرة؟ جزءان ونصف تقريبا، ومع ذلك بقي يقرأ عليه الصلاة والسلام، ثم ركع ركوعا طويلا طويلا، ثم قام وقرأ الفاتحة وسورة طويلة لكنها دون الأولى. وهذا من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، يبدأ الصلاة بالطول ثم يقصرها، لأن الناس إذا ابتدأوها بالطول ربما يلحقهم كسل أو ملل أو عجز وتعب، فصار أول الصلاة طويلا وآخرها قصيرا. حتى في الصلوات الخمس يطيل الركعة الأولى من الظهر أكثر من الثاني، وكذلك من العصر، وكذلك من الفجر، لهذه الحكمة. ثم صلى قرأ قراءة طويلة دون الأولى، ثم ركع وركع ركوعا طويلا دون الأول، ثم قام وقال سمع الله لمن حمده، وقام قياما طويلا نحو من ركوعه إلا أنه لم يقرأ، ثم سجد سجودا طويلا، ثم جلس بين السجدتين جلوسا طويلا، ثم سجد سجودا طويلا، ثم قام إلى الثانية وصنع الأولى إلا أنها أخف منها، وانصرف وقد تجلت الشمس. وتعلمون أن الكسوف إذا كان كليا تطول مدته، لكن الرسول أطال الصلاة، ولما انتهى من الصلاة قام وخطب الناس خطبة عظيمة بليغة، وبين عليه الصلاة والسلام أن الجنة عرضت عليه والنار عرضت عليه، وأنه تقدم إلى الجنة ليأخذ منها عنقودا، قال ولأخذت منه ما بقت الدنيا، ولكن الله سبحانه وتعالى صرف همته عنه وبدا له أن لا يأخذ شيئا. ثم عرضت عليه النار وتأخر حتى كاد يبدو الصف خوفا من لكها، ورأى فيها من يعذب، رأى فيها عمرو بن لحي الخزاعي يعذب يجر قصبه في النار. ما هي قصب؟ الأمعاء، يجرها في النار، لأنه أول من أدخل الشرك وسيب السوائب في العرب. ورأى فيها صاحب المحجن، صاحب المحجن رجل يسرق الحجاج بمحجنه، يأخذ متاع الحاج ويجذبه حتى يسقط من البعير، فإن فطن له الناس قال علق بالمحشر يعني ولم يتقصد وإنما فروا له أخذ ومشى رآه يعذب في النار. ورأى أيضا امرأة عذبت في هرة حبستها، لا هي أطعمتها حين حبستها ولا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض، فعذبت بسبب هذه الهرة. انظر تعذيب الحيوان يعذب عليه الإنسان، والإحسان إلى الحيوان يثاب عليه الإنسان. امرأة بغي زانية مر بها كلب يأكل الثرى من العطش. ما هو الثرى؟ التراب الرطب يأكل من العطش. فنزلت وأخرجت ماء بكفها وأسقته الكلب فغفر الله له ذهب. قالوا يا رسول الله ألنا في البهائم أجر؟ قال نعم في كل ذات كبد حر أجر. الله أكبر. أنت الآن إذا أطعمت الشاة من العلف وسقيتها من الماء تنمي مالك والمصلحة لك ومع ذلك لك أجر عند الله. أنت إذا أطعمت أهلك تبتغي بذلك وجه الله أتابك الله على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. هذه صفة صلاة الكسوف. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته إذا رأوا الكسوف أن يفزعوا إلى الصلاة والدعاء والذكر والتكبير والاستغفار والصدقة والعتق من أجل أن يندفع الشر الذي انعقد أسبابه. والكسوف نفسه ليس هو عذاب لكنه منذر بعذاب، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يخوف الله بهما عباده ولم يقل يعاقب الله بهما عباده. تخويف، فالأمر عظيم يجب الفزع له. ولهذا كان أرجح أقوال العلماء أن صلاة الكسوف فرض كفاية لا بد أن تقام في البلد. وهنا مسائل، أولا الأفضل، المثل الأولى الأفضل في صلاة الكسوف أن يجتمع الناس عليها لأن هذا هو الذي حصل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يتفرق الناس في مساجدهم، ولأن الناس إذا اجتمعوا كانوا أقرب إلى القبول ورفع العذاب عنه أو رفع الإنذار بالعذاب عنه. وأيضا إذا اجتمعوا على إمام واحد فقد يكون عند الإمام من الموعظة ما يلين القلوب بخلاف ما إذا تفرق. المسألة الثانية إذا جاء المأموم وقد رفع الإمام من الركوع الأول في الركعة فهل يكون أدرك الركعة؟ الجواب لا، يعني لو دخلت مع الإمام وقد ركع الركوع الأول فقد فاتتك الركعة. ولنضرب لهذا أربعة أمثلة. المثال الأول رجل دخل مع الإمام بعد أن ركع، نعم قبل أن يركع الركوع الأول، فهذا نقول إنه إيش؟ أدرك الركعة. وبعد أن ركع الركوع الأول لكنه يقرأ الركوع الثاني، ماذا نقول؟ فاتته الركعة. رجل ثالث دخل مع الإمام في الركوع في قراءة الركوع الأول من الركعة الثانية، فهذا فاتته الركعة الأولى وأدرك الركعة الثانية. الرجل الرابع دخل مع الإمام بعد أن رفع من الركوع الأول في الركعة الثانية، إيش؟ فأهدث الصلاة كله. فإذا سلم الإمام أتى بما فاته على صفته أن يركع ركوعين في كل ركعة. كم مسألة ذكرنا؟ المسألة الخامسة، لو انجل الكسوف قبل أن يتمم الصلاة فماذا يصنع؟ يتم الصلاة ولكن يخفف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا حتى ينجلي. فإذا انجلى والإمام في أثناء الصلاة فإنه يخففها ويتممها. المسألة السادسة: لو انجلى الكسوف قبل أن يصلي فماذا يقول؟ لا يصلون لأنه انجلى وفات وقته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا حتى ينجلي. المسألة الثالثة السابعة نعم المسألة السابعة: لو حصل الكسوف كما حصل في شهرنا هذا، يعني عند طلوع الفجر، فنقول إن علموا به قبل الأذان صلوا الكسوف، صلوا الكسوف لأنهم علموا به، ولا ينبغي أن يؤخروه، أن يؤخر الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: افزعوا، يعني صلوا بسرعة كالفزع من الخوف. طيب، فإذا صلوا وطلع الفجر وخافوا أن تطلع الشمس قبل أن ينتهوا من صلاة الفجر، فماذا يصنع؟ يخفف الصلاة، أي صلاة الكسوف، من أجل صلاة الفجر. المسألة الثامنة: إذا طلع الفجر قبل